بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أستميح العذر أولا من سادتي ومشايخي أن أتكلم بين أيديهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا بما ينفعنا في معاشنا ومعادنا. أشكر رابطة علماء الموصل على أن حققوا لي هذا اللقاء بحضراتكم الكريمة، ونحن نحمل هما مشتركا. هذا الهم هو هم الأنبياء عليهم السلام جميعا، وهو هم ورثتهم من بعدهم إلى يوم لقاء الله. يتلخص هذا الهم في هذه المحاضرة بالكلام عن الشعوبية وخطرها ماضيا وحاضرا. أيها الإخوة، الشعوبية مأخوذة من كلمة الشعوب التي وردت في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فقيل إن الشعوب هم غير العرب، لأن العرب تهتم بالقبائل، فالشعوب لغير العرب والقبائل للعرب. والشعوبية اصطلاحا هي فكرة تبنتها حركات كثيرة جدا، تهدف هذه الفكرة إلى تقويض الإسلام ودوله، الإسلام ودوله، من خلال النيل من العرب، على اعتبار أن الشعوب سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهؤلاء هم المسوية من الشعوبيين. المسوية هم الذين يقولون بالتسوية بين الأجناس، ولا يحفظون للعرب منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. ثم تدرجوا إلى القول بتفضيل العنصر الأعجمي، حتى وصلوا إلى الطعن في العرب والتأليف في مثالبهم، لا سيما في زمن تمكن العجم، كما حصل في دولة البويهيين، إذ كثرت المؤلفات التي تطعن في العرب وتتكلم عن مثالبهم. من المعلوم تاريخيا أن الشعوب التي دخلها الإسلام وحكمهم العرب أحبت العرب وإن قاومتهم في البداية، لكن في نهاية الأمر أن هذه الشعوب غير العربية أحبت العرب وتبنت دينهم إلا شعبا واحدا. هذا الشعب تصرفا شاذا يختلف عن تصرف بقية الشعوب. هذا الشعب هم الفرس، فكان الفرس إلا الصادقين منهم أشد الشعوب حقدا على العرب وتبنيا لفكرة الشعوبية وتحركا بها. أن الفرس أيها الإخوة يعانون من عقدة الاستعلاء. نحن حينما نريد أن نعرف كيف نتعامل مع الشعوب ينبغي أن نعرف نفسيات هذه الشعوب، فلكل شعب خصوصياته. الفرس كشعب يعانون من مرض هو عقدة الاستعلاء على بقية البشر، حتى إنهم أطلقوا على أنفسهم قبل الإسلام لقب السادة والأحرار، حتى صار ذلك علما عليهم. حينما نقرأ في التاريخ ترد كلمات أو كلمة الأحرار علما على الإيرانيين أو على الفرس، يقولون الأحرار أي الفرس، كما قال أحد الذين شهدوا معركة القادسية وهو يتكلم عن نهاياتها وكيف أن يعني هذا المتكلم هو من قبيلة النخع، يقول: ولقد رأيت غلاما من النخع يسوق 70 أو 80 من أبناء الأحرار، لقد أذل الله أبناء الأحرار. أي صارت كلمة الأحرار علما على الفرس، فهو حينما يقول أذل الله أبناء الأحرار إنما يقصد الفرس، مع أن الناس كلهم قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وتأمل الفرق بين قيصر الروم وكسرى فارس. حينما جاءت رسالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكليهما، قيصر الروم تصرف تصرفا طبيعيا مع رسالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخبره معروف لديكم، لكن كسرى فارس بمجرد أن قرأ بداية الرسالة مزقها وقال: يبدأ باسمه قبل اسمي وهو عبد من عبيدي، كيف يتجرأ علي وهو عبد من عبيدي، ومزق الرسالة. ثم أرسل إلى عامله في اليمن باذان: أن أرسل 2 من قبلك يأتياني بهذا العبد الآبق الذي تجرأ علي مكتوفا. وفعلا وحصل ما حصل والقصة معروفة، يعني فعلا عامل اليمن التابع لكسرى أرسل 2، أرسل رجلين إلى المدينة المنورة ليأتي بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أسيرا، يعني بالضبط كما يرسل شرطيان للإتيان بمجرم. يعني الاستهانة بالعرب قد بلغت إلى هذا الحد، لقد أعمتهم هذه العقدة عن أن ينظروا ويتمعن ويعرفوا أن العرب قد صار لهم شأن آخر بالإسلام. إن الفرس وهم يلقبون أنفسهم بالأحرار ويحتقرون بقية الشعوب يحتفظون باحتقار خاص وازدراء خاص للعرب، ويسمونهم بالحفاة العراة، وعلامات احتقارهم للعرب إلى اليوم. لعلكم سمعتم عن الشاهنامة التي كتبها الشاعر الإيراني الفردوسي: حدثني شاهد عيان أنه دخل متحفا عسكريا إيرانيا فوجد الشاهنامة مكتوبة على جلد وموضوعة في مكان خاص في هذا المتحف، ومكتوب على
غلافها البيت الذي يقول تف تف لك أيها الفلك الدوار، تف تف لك أيها الفلك الدوار. العرب الحفاة العراة آكل الغباب يدوسون أرض إيران الجميلة. وهذا البيت موجود الآن مكتوبا على نصب لتمثال الفردوسي في بعض الحدائق العامة في طهران، حدثني بذلك أيضا شهود عيان. تف تف لك أيها الفلك الدوار، العرب الحفاة العراة يدوسون أرض إيران الجميلة. شاء الله تعالى أن يسلط على أولئك المتكبرين المستعلين، أن يسلط عليهم أكثر الشعوب احتقارا في أنظارهم، وهم ليسوا كذلك. سلط الله تعالى على العجم العرب فاحتلوا أرضهم وأسقطوا دولتهم، فكان ذلك سببا من أسباب ازدياد حقدهم والعمل على تفويض دولة العرب أو دولة الإسلام. أيها الإخوة، التاريخ يفيدنا كثيرا ونحن نتعرف على أعدائنا، فإن الحاضر هو نتاج الماضي، لا يمكن أن ينسلخ الحاضر عن ماضيه، وإن المستقبل هو نتيجة تفاعلات الحاضر. تذكر لنا بعض المصادر أن العجم بعد معركة نهاوند أو قبيل معركة نهاوند عقدوا مؤتمرا بقيادة يزدجر، وقرروا أن محاولاتهم ضد العرب قد باءت كلها بالفشل، وأن أمل النجاح في القضاء على هذه القوة العربية المتدفقة أمل ضعيف أو أمل قد انتهى، وعلينا أن نعمل تحت ستار، أن نعمل على تقويض الإسلام من الداخل. فقرروا أن يدخلوا في الإسلام لينخروه من الداخل. هذا العمل المتستر لتقويض دولة الإسلام اتخذ وسيلتين. الوسيلة الأولى هي التخريب الفكري، التخريب الفكري، تخريب العقائد. فدخل أو أصبح كثير منهم طلابا للعلم، وكثر العجم في حلقات العلم. كلكم يعلم ظاهرة أو عن ظاهرة هي أن العجم قد كثروا في حلقات العلم وأصبح كثير من العلماء. لذلك أسباب، أحدها أنهم تقربوا من علماء العرب لا سيما الصحابة، تقربوا منهم من أجل تنفيذ المأرب الأول، وهو التخريب الفكري، تخريب العقيدة، نخر الإسلام من الداخل. هؤلاء انتشروا في حلقات العلم، ثم شيئا فشيئا بدأوا يدسون ويفتون الفتاوى ويتكلمون بالعقائد الفاسدة. والعرب فيهم طبيعة، من ناحية هي حسنة ومن ناحية سيئة. العرب أناس من السهولة أن يعطوا ثقتهم للناس، يثقون بالناس بسهولة. هذه القضية استغلها العجم، استغلها العجم. العربي يأخذ الناس على الظاهر، وجاء الإسلام ليعزز هذه الصفة، فالإسلام أعطى المنافق صفة الإسلام ووكل حقيقته إلى الله. والوسيلة الثانية أيها الإخوة هي التغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما الجهاز العسكري والسياسي، وصولا إلى سدة الحكم. بدأوا يتغلغلون شيئا فشيئا، وهذه استغرقت فترة أطول من الفترة التي استغرقتها الوسيلة الأولى. لماذا؟ لأن الحكم في بدايته عربي، فأن يصل الفارسي إلى مركز القرار هذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. بدأ هذا التغلغل إخواني أولا بالعمل كخدم، وهذا طبع الفرس والعجم دائما وأبدا إلى اليوم، عملوا كخدم وصناع ومزارعين قريبا من مركز القرار في المدينة المنورة أو غيرها. ومن الحقائق التاريخية المؤلمة أن العرب ومنذ البداية خدعوا بالعجم وقربوا العجم ككتاب أو خدم أو زراع أو صناع، قربوهم ثم تدرجوا شيئا فشيئا، لكن لم يجني العرب من ذلك سوى الخراب وسوى الدمار والمؤامرات والدماء. وكان الخير الذي توقعه العرب منهم لا يوازي الشر الذي جاءنا منهم. والمصيبة، كل المصيبة، أن العرب لا زالوا إلى اليوم ينخدعون، لا زال العرب إلى اليوم. وحينما نقول العرب أيها الإخوة قد لا نقصد حصرا العرب، فإن كلمة العرب أصبحت أوسع بمرور الزمن، فكل مسلم خالص النية يتكلم بالعربية يعتبر عربيا حينما نطلق كلمة عربي. المصيبة أن العرب لا زالوا مشاريع الخداع بأولئك طمعا في الفائدة منهم. أبو لؤلؤ أول الحلقات في تلك السلسلة المؤلمة التي قيدنا بها رقابنا إلى اليوم. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذه قضية ملفتة للنظر، يكره دخول العلوج إلى المدينة. قال يا ابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحباني أن يكثر العلوج في المدينة. ليش يكثر العلوج في المدينة؟ لأن ابن عباس وأباه رضي الله عنهما كانت عندهم بساتين وأراضي، فيحبان أن يكثر العلوج من أجل أن يستفيدوا منه. حينما قال له، يعني حينما طعن عمر وسأل من طعنني، فقيل له أبو لؤلؤة، فقال ذلك من ضمن ما قال. قال يا أمير المؤمنين مرنا نقتلهم. قال عياد، بعد أن تكلموا بألسنتكم وصلوا إلى قبلتكم، هاي المصيبة، تكلموا بألسنتنا وصاروا يصلون إلى قبلتنا. عمر ملهم محدث فاروق. الطريقة العمرية هي رفض استخدام واستقدام العلوج. فهل فينا من يحيي الطريقة العمرية تلك؟ ينبغي علينا، وقد ذقنا مرارة مخالفة الفاروق، ينبغي علينا أن نرجع إلى ما كان عمر رضي الله تعالى عنه يحاوله، وهو يرفض أن يستخدم العلوج. والعلوج أيها الأخوة، بعد أن تكلموا بألسنتنا وصاروا يصلون إلى قبلتنا، صار من الصعب على غير المتحقق أن يفرز بينهم، أن يفرز بين الصالح منهم والفاسد، بل استطاع العلوج أن يكون لهم في داخل العرب علوجا مستعجمين. والمستعجم أخطر من العجمي. لا ينبغي أن ننظر إلى عنصر الإنسان فقط، إنما علينا أن ننظر إلى فكره وإلى روحه وإلى غاياته ومراميه. فكثير من العرب قد استعجموا وهم أخطر علينا من العجم أنفسهم. علينا أن ننظر إلى أفكارهم، إلى تحركاتهم. فهؤلاء ينبغي أن يلحقوا بأولئك، لا فرق بين هؤلاء وأولئك أبدا. ثم ثار العلوج على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه. ثم كانت المؤامرة الثلاثية، وتذكر بعض المصادر أن زادويه الفارسي أرسل ثلاثة إلى قادة المسلمين علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. زادويه الفارسي هو الذي خطط وأرسل أولئك الثلاثة الأعاجم ليقتلوا قادة العرب في ليلة واحدة حتى ينفرط عقد الدولة، طمعا في أن تعود دولة العجم إذا حصل اضطراب. وشاء الله تعالى أن ينجو معاوية وعمر وأن يقع علي في الفخ ويقتل، وقتل على يد الفارسي عبد الرحمن بن ملجم. واستمرت المؤامرات الشعوبية، وقتل الحسين بالطريقة نفسها. استطاع عجم الكوفة، والكوفة أغلبها عاجم، سكنها الأعاجم، سكنها يهود، وسكنها النصارى الذين أخرجوا من الجزيرة العربية، فكانت خليطا عجيبا. استطاع أهل الكوفة أن يغروا الحسين ويستدرجوه ويستقدموه ليقتلوه وقد قتل بأيدي فارسية، ثم يلقوا بالتبعة على الخليفة المسلم. وهكذا استمرت المؤامرات وكثرت الحركات الخارجة. يعني قتل زيد، لم يعتبر زيد بالحسين، ولم يعتبر الحسين بعلي، ولم يعتبر محمد بن عبد الله بن الحسن بسابقيه، لم يعتبروا. فيقتل ثم تلقى تبعة قتله على عاتق الخليفة ليهيج الناس من جديد. يقال إن الخليفة ظالم وأنه كذا وكذا، فثوروا عليه من جديد. ولذلك لم تستطع أن تصمد الدولة الأموية في أرض العرب أكثر من 90 عاما، بينما استطاعت الدولة الأموية أن تصمد في الأندلس 8 قرون، رغم أنها في أرض غير أرضها، لأن المؤامرات حينما تكون من الداخل تكون أخطر. استطاع الأمويون أن يصمدوا 8 قرون. فلو وضع العلويون والعباسيون أيديهم بأيدي أبناء عمومتهم الأمويين وتركوا ما هم عليه من هذه الخروجات المتكررة التي لم يستفد منها الإسلام ولا دولة الإسلام أو دولة العرب شيئا، غير الدماء وغير الفتن وغير الحروب والثارات والضعف، لو وضعوا أيديهم بأيدي أبناء عمومتهم وحكموا العالم لاستمرت دولة الإسلام إلى اليوم. 8 قرون تستمر في الأندلس، فكيف لو لم يستغل الشعوبيون أو العجم الحزب الهاشمي لضرب الدولة الأموية؟ ضرب الدولة الأموية إنما هو حلقة في تلك السلسلة غربت الدولة الأموية لا لأنها دولة ظالمة أبدا، ليس هذا هو السبب. فالذين ضربوا الدولة الأموية هم أنفسهم الذين قتلوا عثمان وضربوا دولة عثمان، هم أنفسهم الذين أسقطوا الدولة الراشدة، هم أنفسهم الذين أسقطوا الدولة العباسية، هم أنفسهم الذين تآمروا على دول الإسلام قرنا بعد قرن. ولكن لكل خروج ومؤامرة عذر. القضية ليست كما يظهرون، إنها مؤامرة، ويتهم الأمويون بنفس ما يتهم به خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، كل واحد له تهمة معينة، وهي تهمة إما مختلقة أو محرفة. نعم أيها الإخوة، كثر الخارجون على الدولة الأموية، والتقت المصالح، مصالح الخارجين من العرب أو غير العرب، والمصالح الأعجمية في تطوير دولة الإسلام، وتبلور شيئا فشيئا مفهوم جديد، أوله أن أهل البيت هم أحق الناس بالحكم أو الخلافة، وأن غير أهل البيت لا حق لهم في الحكم، وهذا مفهوم غريب على الإسلام، فإن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان لم يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فهذه الفكرة فكرة غريبة على الإسلام، لكنهم طوروها وضخموها وصاروا يتحركون تحت ستار حب أهل البيت والتباكي على مظالمهم، وانخدع كثير من الناس بهذه الطروحات. وشيئا فشيئا صارت خراسان بعد الكوفة هي مركز الخروج على الدولة، وجاءت الدولة العباسية لتحتضن الفرس لأسباب عديدة. احتضن العباسيون الفرس، ونشأت في تاريخنا عقدة هي عقدة الخليفة العربي والوزير الفارسي، هي عقدة، عقدة في تاريخنا وحاضرنا، الخليفة عربي لكن الذي يعمل تحت يده عجمي أو مستعجم، هذا مرض أصاب الأمة إلى اليوم، عقدة الخليفة العربي والوزير الفارسي. الناس ترى الخليفة عربية، هذا يكفي، فالناس لا تفور لأن الخليفة عربي، لكن الذين يمسكون بزمام الأمور عجم حاقدون. وأسقطت الدولة العباسية على يد الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي الذي صار في صف هولاكو، وأسقطت بغداد على يد العجم، واستمرت المؤامرات حتى جاء الصفويون، فحدثت انتقالة كبيرة في مسيرة ما يمكن أن نطلق عليه بالتشيع الفارسي. التشيع الفارسي وهو غير حب علي رضي الله تعالى عنه أو التشيع لعلي، فإننا كمسلمين نحب علي كما نحب أبا بكر، لا نفرق بين أحد منهم، هذا هو التشيع. لكن التشيع الفارسي له مفاهيم أخرى، له مقاصد، له غايات لا يمكن أن تنتهي حتى تتحقق، أو لا يمكن أن تنتهي المؤامرات المبنية على تلك الغايات حتى تتحقق تلك الغايات، وإن شاء الله لن تتحقق. من الحقائق التاريخية أيها الإخوة أن التشيع الفارسي ينمو ويترعرع في ظل الدول الفارسية، وينكمش ويغمر إذا انتهت تلك الدولة. فالنقلة الأولى الكبيرة التي بلورت التشيع الفارسي وأعطته هوية كانت في زمن الدولة البويهية، وألفت المصادر الأربعة لذلك التشيع الفارسي، واحتضن البويهيون تلك المصادر واحتضنوا مؤلفيها، وأسست في زمن البويهيين المؤسسات العلمية التي تدير ذلك الفكر وتلك الحركات المنحرفة. ومن الملاحظ تاريخيا أن جميع المؤسسين لم يكونوا من أهل البيت، بل لم يكونوا من العرب قط، وهذا لو تفكر فيه أي عاقل لعلم قطعا أن هذا التشيع الفارسي ليس وليد الإسلام، وإنما هو وليد العجم، لأن مؤسسي كلهم عجم فرس، لم يكونوا من العرب قط، لم يكونوا من أهل البيت قط. فالكليني ليس عربيا، والطوسي كذلك، والقمي كذلك، والمفسرون كلهم الأوائل لم يكونوا من العرب، لم يكونوا من أهل البيت، بل كانوا كلهم أعاجم. وهناك استثناء وحيد هو المرتضى الملقب بعلم الهدى، هذا يرجع نسبه إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لكن المرتضى لم يكن من المراجع المعتمدة، من المراجع المعتمدة في المذهب، ولم يكن المرتضى غاليا في تشيعه كغلو الأعاجم. هذا هو الاستثناء الوحيد، وإلا كل المؤسسين الأوائل كانوا عجما، لم يكونوا من العرب ولم يكونوا من أهل البيت. وجاء الصفويون أيها الإخوة، وجاء الصفويون أيها الإخوة ليضيفوا وليحدثوا انتقالة كبيرة أخرى باتجاه الغلو والأحقاد ضد العرب وضد الإسلام والمسلمين، فقربوا علماء غلاة ألفوا كثيرا من المصادر الغالية التي كونت العقلية الشعوبية وزادتها حقدا وزادتها غلوا. وغزا الصفويون بغداد واستعمروا العراق مرتين أيها الإخوة. كذلك من الحقائق التاريخية التي ينبغي أن نتوقف عندها أن الامتداد الإيراني، أن الغزو الإيراني وعلى امتداد التاريخ كان دائما نحو الغرب، نحو العراق. وحرام علينا نحن العراقيين أن ننخدع وأن ننسى التاريخ. إن قوما وعلى امتداد 5000 عام، 50 قرنا، على امتداد 50 قرنا لم تقم في بلادنا حضارة إلا كانت نهايتها على أيديهم. لا يمكن أن نأمل أنهم سيتغيرون اليوم بعد أن فشلت كل المحاولات، وعلى امتداد 50 قرنا فشلت في أن تحولهم أو تغير منهم. أيها الإخوة، قامت في العراق 6 حضارات كانت نهايتها جميعا على أيدي الفرس. الحضارة السومرية وعاصمتها أور انتهت على أيدي الفرس، وانتهت بالحرق، وأحرقت أور وانتهت إلى الأبد. وانتهت الحضارة البابلية وأحرقت بابل على أيدي الفرس، والحضارة الأكدية وأحرقت عاصمتها في اليوسفية على أيدي الفرس، وانتهت الحضر وأحرقت الحضر على أيدي الفرس، وانتهت سومر، آشور، وانتهت آشور الحضارة الآشورية على أيدي الفرس، وانتهت بغداد الحضارة، بغداد التاريخ، بغداد الأمة، بغداد الإسلام على أيدي الفرس، ولا زال الفرس يتآمرون علينا. إن قوما لم ينتهي غزوهم للعراق ولا حقدهم علينا على امتداد 50 قرنا لا تأملوا، لا تقنعوا أنهم سيتغيرون قط. هذا لا يمكن أن يصدقه إنسان قرأ التاريخ. ومن المعروف تاريخيا أيها الإخوة أيضا أن النصرانية حينما دخلت روما ترومت النصرانية، تحرفت النصرانية ولم تتنصر الرومانية، وحينما دخل الإسلام بلاد فارس تفرس الإسلام ولم يتأسلم الفرس إلا القلة منهم. أما الروح الفارسية فإنها بقيت هي التي تحرك هذا المجموع شاء أم أبى باتجاه الحقد والمؤامرة على الإسلام ودولة الإسلام. إن كل الشعوب الإسلامية لم تتآمر على دولة الإسلام كما تآمر عليها الفرس. إن الأتراك وقد حملوا الإسلام نشروه في أوروبا وامتد الإسلام لتكون له نقلة جديدة في التاريخ نحو العالم، لكن الفرس حينما أسسوا لهم دولا تدعي الإسلام لم يكن امتدادهم إلا باتجاه العراق. الصفويون لم يغزوا أوروبا، لم يفتحوا أوروبا، لم ينشروا الإسلام خارج رقعة دولة الإسلام كما فعل الأتراك، بل تحالفوا مع الأوروبيين وغزوا بغداد ليفكوا حصار العثمانيين عن النمسا. وتاريخهم يشهد بهذه الأحلاف المشبوهة قديما وحديثا. الإسلام حينما دخل فارس تغير، تغير شكله، ودول الفرس حينما قامت باسم الإسلام لم نذق منها إلا الدمار وإلا الخراب وإلا الغزو. وجاءت دولة إسلام دولة إيران الأخيرة، دولة الخميني، لتكون حلقة في السلسلة نفسها ولتجدد المسيرة ولتسير على طريق نفسه. لقد دخل الروس بلاد الأفغان المسلمة في 1978، لكن الخميني لم يحارب الروس الكفرة، إنما حارب العراق، حارب العراق وعلى امتداد 8 سنوات، ولم تنفع كل الوساطات ومحاولات الصلح والإصلاح، وما بقي بيت عراقي إلا ودخلته مصيبة أو حلت قريبا منه. ولا زال أسرانا في سجون إيران. أي شعارات هذه التي ترفعها دولة إيران باسم الإسلام؟ أي دين هذا الذي يبيح لهم سجن الأسير إلى اليوم؟ لقد انتهت الحرب منذ أكثر من 10 سنين وأسرانا إلى اليوم في سجونهم، بل عملوا معهم ما تقشعر له الأبدان وتنذهل العقول. أنا لا أستطيع أن أصدق أن رجلا أو إنسانا ما يحبني وهو يصافحني بيمينه ليضع الخنجر في خاصرتي بشماله، وهذا وذلك الذي ينظرون يقولون اسمع أنه يقول إني أحبك، طيب ألا ترون هذا الخنجر الذي في خاصرتي؟ إني أنزف، إني أستغيث أكاد أموت، يقولون لا إنه يقول كذا وكذا، وهذه الدماء الجارية على الأرض لا ينظرون إليها. حقا إنها كارثة ومصيبة أن يكون حال بعضنا كذلك أيها الإخوة. وإن الإسلام والعقيدة الإسلامية شاهد عدل لا يمكن أن نكذبه، وإن معرفتنا بنفوس الشعوب شاهد ثالث، وهناك شاهد رابع وعاشر ومئة، على أن إيران تتآمر علينا. إيران لا تحمل لنا إلا الحقد. جاء الخميني ليدعي أن له حقا تاريخيا في العراق، ليدعي أن العراق جزء من إيران، والدولة الوحيدة التي لم تعترف بالعراق عضوا في عصبة الأمم عام 21 هي دولة إيران، دولة الشاه. كل العالم اعترف بالعراق دولة، لكن دولة الشاه لم تعترف بالعراق دولة، لأنهم يقولون أن العراق جزء من إيران، ويقولون أن البحرين كذلك. ولذلك شأن البحرين مع إيران شأن آخر، شأن ينبغي ألا ننساه، أنهم يعتبرون البحرين جزءا من إيران. ولقد جمع إلى سمعي أن البحرينية إذا ألقت عليه الشرطة الإيرانية القبر في البحر أو في مكان آخر لا يتركوه حتى يجلدوه، يخدم العسكرية في إيران يلا يرجع إلى البحرين، على اعتبار أن البحرين جزء من إيران. اعتبارات جاهلية، أعقاد قديمة، ادعاءات محاها الإسلام، لكن الإسلام لم يمحو هذه الادعاءات وهذه العقد من عقلية الفرس. وعقيدة الخميني أيها الإخوة عقيدة عجيبة غريبة، لا نريد أن نخوض في تفاصيلها. هؤلاء الذين يدعون أنهم معنا وأنهم يحملون قضايانا، هؤلاء كاذبون، يكذبهم الواقع وتكذبهم إذاعاتهم، تكذبهم ألحان أقوالهم، تكذبهم كتبهم التي يطبعونها يغرقون الأسواق بها. إخواني هذا كتاب يعني جئت به أنا معي هكذا من مئات الكتب التي تطبع في إيران، كتاب هذا مطبوع قبل 3 سنين عام 1419 في قم، مكتوب قم المقدسة، وأنا لا أدري من قدس قم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الكتاب اسمه الشهاب الثاقب في معرفة الناصب، الناصب للشيخ يوسف بن الشيخ المهم البحراني، هذا متوفى عام 1186 هجرية. هذا الكتاب يبين من هو الناصب. الناصب بالنتيجة من هو في هذا الكتاب يثبت، وعن طريق أدلة يأتي بها، ومن هذه الأدلة أقوال علمائهم أن الناصب أو الناصب هو الذي يحب أبا بكر وعمر وعثمان، وإن ادعى حب علي. إنهم يقولون كعقيدة لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني أنت حينما تقول إني أحب عليا وأواليه يقولون لك هذا لا يسلم لك، لا يصفو لك حتى تبغض أبا بكر وعمر وتتبرأ منهم. لا ولاء إلا ببراء. كعقيدتنا نحن حينما نقول لا إله إلا الله فألوهية الله لا تسلم في عقيدتنا حتى نتبرأ من الألوهيات الأخرى، هم هكذا يصنفون أو يصنون، يقولون لا ولاء لعلي إلا ببراء من أبي بكر وعمر. ونحن نسبح في الخيالات والأحلام الشتائية الدافئة حينما نتصور أننا يمكن أن نؤثر فيهم أو نغيرهم، ونحن نقول لهم أن عمر تزوج من ابنة علي، وأن عليا كذا وكذا علاقته مع علي مع عمر. القضية أعقد مما تتصورون وأعمق مما تتخيلون. في هذا الكتاب في صفحة 146 شخص يرسل رسالة إلى أحد العلماء الشيخ البهائي يقول له هذه الأبيات يرسل له أبيات يريد منا الجواب عليها. هذه الأبيات لبعض النواصب كبر الله أعمارهم وأخرب ديارهم، فالمأمول من أنفاسكم الطاهرة وألطافكم الظاهرة أن تشرفوا خادمكم بجواب منظوم عن هذه الأبيات تكسر به ثورة هذا الناصب وأمثاله من الطغاة. مسكين، شو سوى هذا الناصب؟ اسمعوا شو سوى هذا الناصب من جريمة. هذا الطاغي، هذا المعتدي اللي تبر الله أعمارهم وأخرب ديارهم، شو مسوي؟ شو يقول له؟ يعني شو مسوي هذا؟ كاتب ثلاث أبيات هذا الناصبي المجرم الطاغي. الأبيات تقول: أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أبي بكر ولا عمر. يعني وحتى ما قال أنا أحب أبو بكر وعمر، قال أنا ما أرضى بسبهم. أهوى عليا، أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أبي بكر ولا عمر، ولا أقول له إذا لم يعطيا فدكا بنت النبي رسول الله قد كفر. ما أقول كفره، الله أعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذر، الله يعلم. هذا رايح منتهي، هو هذا رايح منتهي. يعني هذا المفروض يحطوا له وردة على جبينه ويقولوا له أنا مسألة يفتحوا له أحضانهم. أنت لو تصير مثل هذا ما حد يفتح لك حضنة، أنت تبقى مجرم وتبقى طاغي. شوف شو يرد عليه هذا، يقول الإجابة عما هدر به هذا المخذول، هدر به هذا المخذول سواء مثل البعير، فعلا هو مخذول. يا أيها المدعي حب الوصي ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر، كذبت والله في دعوى محبتي، تبت يداك ستصلى في غد سقرا. تبت يداك ستصلى في غد سقرا، يعني أنت تحب علي وتحب وياه بكر عمر، أنت باكر راح تروح جهنم. وكيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداه مبتكرا، فإن تكن صادقا فيما نطقت به فابرأ إلى الله ممن خان أو غدر، وأنكر النص في خم وبيعته وقال إن رسول الله قد هجر، أتيت تبغي قيام العذر في فدك، أتحسب أن الأمر بالتمويه مستترا، إن كان في غصب حق الطهر فاطمة سيقبل العذر ممن جاء معتذرا، فكل ذنب له عذر غدا غد، وكل ظلم يرى في الحشر مغتفرا، فلا تقولوا لمن ايامه صرفت في سب شيخكم قد ظل او كفرا، باعتبار ان كل ذنب سيغفر ما دام يغفر ذنب ابو بكر عمر، فانتوا ليش نسب شيخكم ابو بكر تقولون كفر؟ بل سامحوه وقولوا لا نؤاخذه، عسى يكون له عذر اذا اعتذر، فكيف والعذر مثل الشمس بزغت والأمر متضح كالصبح الظهر، لكن إبليس أغواكم وصيركم عميا وصما فأسمعا ولا بصرا. ومن ضمن ما يقول في هذا الكتاب في صفحة 257 يقول: اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عنهم سلام الله عليهم بحل دماء أولئك المخالفين وحل أموالهم. هذا مطبوع في إيران عام 1419 في قم المقدسة جمهورية إيران الإسلامية، وخلي خطها الجوة الإسلامية. مع أمن الفاعل على نفسه أو ماله وإخوانه من الضرر، يعني أنت لا تأمن شوف بخلوة تقدر تقتل واحد تأخذ أمواله، هذا يحل لك. فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعا ابو عبد الله رضي الله عنه عن بريء من هذه الاقوال، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس. وادفع الينا الخمس، الناصب هو الذي يحب ابا بكر وعمر مع علي، الذي يحب عليا لكنه لا يتبرع من ابي بكر وعمر. كلنا نواصب اخواني، لا اريد ان اطيل في هذا الفراء، ولكني اقول لكم حقيقه تاملوها، اننا لا نتكلم من فراغ، والله إننا نتكلم من معاناة، وإننا نضع أقدامنا على مثل الجمل ونحن نتكلم ونتحرك. إن هذه الفتوى بحل مال الناصب أي السني ودمه، كل الرسائل العملية التي تطبع ويقول بها المراجع المستعجمين والعجم كلها تتضمن هذه الفتوى. وأنا قبل أشهر على المنبر قرأت فتوى في كتاب منهاج الصالحين للخوئي تقول يحل مال الناس به أينما وجد، يحل مال الناس به أينما وجد. هذه الفتوى وغيرها وأمثالها كل الرسائل العملية تقول بها فاقرؤوها إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها الأخوة، هذا هو السبب في الخروجات المتكررة على مدار تاريخنا. وما الذي يجعل هؤلاء يثورون دائما وأبدا، يغتالون ويفجرون، يستحلون دماءنا، يغتالون الأبرياء، يفجرون المؤسسات، يستحلون أموالنا وأموال المؤسسات الرسمية وغيرها؟ هو هذه الفتاوى. علينا أن ننتبه إلى خطورة الشعوبية وخطورة التشيع الفارسي مسؤولين وعامة، لأنه مرض وخطر زاحف. وما خبر الخطة الخمسينية منكم ببعيد، وما خاتمي إلا حلق في تلك المؤامرة. إنهم قد تعلموا من الأحداث أن تصدير الثورة بالقوة قد فشل، فقالوا وهم يؤصلون على قاعدة تقول هكذا، هم يقولون إن إسقاط 1000 صديق أهون علينا من إسقاط عدو واحد، فعلينا أن نتظاهر بالصداقة لكل الجيران من أجل أن نصدر إليهم أفكارنا. وقد وضعوا خطة خلال 50 سنة يصلون بها إلى مراميهم، يقولون إن العراق قد قطعنا في هذه الخطة معه 20 عاما. هذا الكلام قبل 12 سنة. هم يتغلغلون وكلكم يحس بعلامات هذا التغلغل. إني لكم النذير العريان. أيها الأخوة، أيها الأحبة، ملاحظتان أختم بهما محاضرتي إذا سمح الوقت. الإسلام علمنا أنه دين الواقعية، أنه دين واقعي. العراق بلدنا الذي نتحرك من خلاله لنرضي ربنا، فأمانة هذا البلد في أعناقنا جميعا. العراق له خصوصية. نحن العراقيين لعله لغيرتنا الشديدة، لعله انشغلنا كثيرا بهموم الأمة عن همومنا الخاصة، فكان نسلنا كنسل رجل غيور يهتم بجيرانه ومشاكلهم أكثر من اهتمامه بمشاكل عائلته. وهذا أمر غير طبيعي، هذا أمر غير صحيح. عليك أن تبدأ بعائلتك أولا ثم الأقرب فالأقرب. نعم، من حق الفلسطينيين أن يركزوا على اليهود، ومن حقهم علينا أن نهتم بهم وأن نعمل على نصرتهم وأن ندعو لهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن حق المصريين أن ينشغلوا بما ينشغلوا به، ومن حق أهل الخليج أن ينشغلوا بما ينشغلون به. ولكن لا ينبغي لنا نحن كعراقيين أن ننشغل بهموم الأمة والأفكار الوافدة وإن كانت حقا وننسى خصوصيتنا. إخواني، نحن لنا خصوصية. مشكلتنا سرطاننا الغزو الشرقي. نحن أكثرنا من ذكر الغزو الغربي. عذرا إذا تجاوزت على مشايخي وسادتي وأساتذتي وقلت لهم أو همست لهم بلطف أن كفاكم أيها السادة أيها المشايخ أيها العلماء، كفاكم تركيزا على الغزو الغربي. نعم الغزو الغربي خطأ، ولكنكم أيها السادة والمشايخ شغلتم الشباب، شغلتم الأمة في العراق عن مشكلتها الرئيسية الغزو الشرقي. نحن غزونا الأساس هو شرقي، إن الغزو الشرقي يدمر الإنسان، يحلل الشخصية، يسرق منه ولاءه لدينه لتاريخه لقومه لأمته لوطنه. خطر، يعني هذا شر مركب مجسم، يعني إنسان لا ينتمي إلى دينه الحقيقي، يحقد على قومه على تاريخه على وطنه على أبناء جلدته. هذا إنسان قنبلة موقوتة متفجرة تتفجر حقدا ودمارا. ما قيمة هذا الإنسان؟ كيف نأتمن إنسانا كهذا على مصائر بلدنا؟ الغزو الشرقي يغير الإنسان، الغزو الشرقي بدعة والغزو الغربي معصية، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، هكذا تقول أصولنا. البدعة تغير الدين والمعصية لا تغير الدين، البدعة لا يتاب منها والمعصية قد يتاب منها. المغزي شرقيا لا يتوب إلا أن يشاء الله، إلا بأن نتعاون على ورع العلاج له، على غسل دماغه من جديد. لكن المغزي غربيا قد تجبره الأحداث، قد يفيق، ولقد رأينا الكثيرين قد أفاقوا. فكفاكم أيها السادة تركيزا، لا أقول كفاكم ذكرا، لا، أن الغزو الغربي خطر، ولكن خطرنا الأكبر نحن العراقيين هو الغزو الشرقي. فركزوا على الغزو الشرقي وحذروا الأمة من هذا الغزو. والمسألة الأخرى إخواني، ينبغي ونحن نريد أن نضع العلاج أن نحذر من فكرة وجدت والله أعلم أنها سبب في تقهقرنا أمام هذا الغزو الزاحف. هذه الفكرة هي فكرة استسلامية، كاستسلام بعض العرب أمام اليهود. بعض العرب يريد أن يرضي اليهود بكل وسيلة، طاهم الأرض وما رضوا، طاهم يعني تنازلوا لهم عن كل شيء وما رضي اليهود. لماذا ما رضي اليهود؟ لأن هي المشكلة مو الأرض يا أخوان، وأنا علينا أن نفهم المشكلة وين. أنت تتصور أن المغزية شرقيا يعني تنفع به بعض العلاجات التي تنفع مع غيره؟ لا، أنت وأنا عليك أن تدرس نفسية المقابل. أنا أدعو المفكرين وعلماء النفس أن يدرسوا عقدة عند العجم، هي عقدة السيد، عقدة السيد إخواني، عقدة السيد هذه عقدة فارسية قديمة. لعل كثيرا منكم لا يعلم أن أول دولة قامت في إيران اسمها دولة السيد، دولة عيلان ترجمتها دولة بلد السيد. أول دولة قامت في التاريخ، التاريخ يكتب أن أول دولة في إيران اسمها دولة السيد، بلد السيد. السيد يا أخواني لا يحترم إلا السيد، السيد ينظر إلى العبيد لا كنظرته إلى الأحرار. العجم يعتبرون البقية عبيدا وهم الأحرار وهم السادة. بعضنا يقول لا ينبغي لنا أن نظهر أباطيل هؤلاء لأننا ننكرهم لأننا كذا. إخواني أولا هذا مخالف لمنهج القرآن. القرآن حينما عالج الباطل ذكر الحق وذكر الباطل، ونبدأ بالباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولتستبين سبيل المجرمين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تبت يدا أبي لهب وتب، لعن رؤوس الكفر. هذه النظرية مخالفة للقرآن للإسلام، هذه نظرية المستسلمين المنهزمين. الإنسان من ينهزم يبدي يعني يبحث عن أسباب المشابهة بينه وبين الغالب، هكذا يقول ابن خلدون في مقدمته. يقول المهزوم يبحث عن أسباب الشبه بينه وبين الذي هزمه، حاول يتقرب منه. أنت من تبحث عن أسباب الشبه بينك وبين هذا الباطل وهذه الزندقة، ليش أنت مهزوم؟ لماذا أنت مهزوم؟ لماذا أنت مهزوز؟ أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تؤمن بالله واليوم الآخر، تهزم، تهتز من أجل هذه الدنيا، أنت موحد، تهتز الجبال ولا تهتز. السيد يا أخي لا يحترم إلا سيده، فلتكن أفكارك أفكارك سادة. السيد ما يسمح للعبد يتكلم بحضرته، هذه طروحات العبيد، هذه لا تقنع السادة وقد جربناها. هذا عند مرضك محبة السيد، انت تيجي تقول له والله ما في فرق وكذا وهيك يعني، وهذا فلان كان من زوج فلان وهذا ابن عم هذا وهذا مسلم. اخواني هذه يعني ممكن تكون سنتيمتر في مسيرة طول هالف كيلو، هذه احنا نقتصر على سنتيمتر ونظل نضحمش بيه بدره. هل روحات المنهزمين؟ الامر اعقد مما قد نتصور، الامر اعمق، الامر اخطر. السيد لا يحترم الا سيدا، فكر سيدا في افكارك، القر الرعب في قلبه، شككه في عقله. ولذلك يا اخواني نحن جربنا طروحات السادة وجدناها تنفع كثيرا كثيرا، وعلمنا من التاريخ ايضا ان الاعاجم لا تنفع معهم الا القوة. ولذلك من الحقائق التاريخية المعروفة ان المعادلة هكذا، إذا قامت في العراق دولة ضعيفة امتدت إيران إلى العراق وغزته، هذا على مر التاريخ. ولا يمكن أن نكف إيران عنا إلا إذا قامت دولة قوية، هذا على مدار التاريخ. وحينما يعجز الفارسي عسكريا يتغلغل فكريا وسياسيا، ونحن أبناء الإسلام، أبناء هذه الأمة، أبناء العراق، ينبغي